بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله: يبقى بعد ذلك ما يعضل المرأة تركه أو تقصر همته دون فعله. فما يعضل المرأة تركه أمور: ذنب وعيب ومألوف. كأن الشيخ هنا يشير إلى أشياء تكبلك عن السير إلى الله عز وجل، تكبلك، تعطلك، تعرقلك في طريقك إلى الله عز وجل، وهي ذنب وعيب ومألوف. يجد نفسه مقهورا مغلوبا بطريقة يتعطل بها على الحقيقة سيره إلى ربه، وربما استغفر وقد يشكو ذلك إلى ربه، وقد يتألم لذلك، ومع ذلك يجد نفسه لم يزل حبيسا، لم يزل ذلك الذنب الذي يعاوده عاجزا دون فطام نفس، عاجزا دون فطام النفس عنه. يعني ربما يشكو الإنسان ذنبه لربه عز وجل، وبحكمته سبحانه وتعالى يؤخره الانفكاك عن ذلك الذنب لأمور: وما ربك بظلام للعبيد، وربما يشير الشيخ إلى بعضه. لم يزل ذلك الذنب الذي يعاوده عاجزا، يعني هو يعجز عن فطام النفس عنه، ولم يزل ذلك العيب والذي كمن في نفسه، لم يزل يغير قلبه، ولم يزل يعكر سيره. وشأنه بعد أن يكون الحاط بصاحبه القاعد به عيبه. يبقى هنا يا جماعة الشيخ بيشير إلى مسألة مهمة، وهي: ما هي الأمور التي تثبط الناس في طريقها إلى الله عز وجل؟ ذنب وعيب ومألوف. ذنب معروف أو مفهوم أن الذنب يعطل، عيب يعني آفة في نفسك، صفة مذمومة لك تؤخرك. يعني منها مثلا إن إنسان يرى لنفسه شأنا وحالا، وهذا عيب، يعني شيء معيب إذا اتصف به المرء. إنسان يحب الشهرة، لأنه يعني يحب يقعد في مكان غير يكون الناس عارفة فيه، ويحب يقدم ويصدر في سواء دنيا أو دين، يعني سواء يحب أن يقدم لدنيا قد حصلها مع فلوس، مع منصب، مع شهادة عالية في الدنيا، أو لدين، صوته حلو في القرآن، وعظه جميل، دروسه مفيدة، عنده قدر من العلم، فمحب للشهرة عيب. هذه بقى آفات الإيه؟ آفات النفوس وآفات القلوب، ويمكن إحنا خدنا شوط فيها كبير جدا معكم. ومألوف، يعني ممكن ما يكونش المسألة إن اللي بيعطلك ذنب أو عيب، وإنما يعطلك مألوف، يعني عادة ألفتها. أدينا داخلين هو على الاعتكاف، فبعض الناس ربما يمنعهم من الاعتكاف وهو من منازل السير. الاعتكاف ربما يمنعك إلفك للعادات، يعني أنا متعود على حمام بيتي، أنا متعود أنام على السرير بتاعي، أنا متعود ما نمشي وفيه نور، أنا متعود ما نمشي وفيه دوشة، أنا متعود على أكل معين، أنا متعود، ألفت تلك العادات فعطلتك. وكم من عادات تعطل، يعني مش بس في الاعتكاف، حتى في الدنيا، في الدنيا العادية تلاقي بعض الناس ما يروحش ما المسجد اللي هو عارف إن الخطبة فيه مفيدة ليه أو كذا، ليه؟ علشان هو متعود على إنه يبقى في مكان قاعد براحته، والمسجد ده زحمة مثلا، يعني مثلا، فاعتاد شيئا فعطله هذا المألوف. فإذا من معالم الطريق إذن أن تتخلص من تلك الذنوب وتلك العيوب وتلك المألوفات. طيب، قال: مثاله شخص يرى لنفسه شأنا، هذا مثال للعيب، ويرى الناس مقصرين في اعتبار ذلك الشأن، أو يرى لنفسه عليهم فضلا، أو يرى لنفسه من المواهب والعطايا ما حقه أن يفرح به، فذلك كله عيب في الشخص، لابد أن تتخلص من ذلك العيب وإلا أقعدك عن السير أو ضللت الطريق، ضللت الطريق. قال: ويتكرر التنبيه على تلك العيوب ولم يزل فيما ابتلي به محبوسا، وشأن ذلك ألا سبيل له إلا إلى الصلاة. عود على بدء. طيب نحل المواضيع دي ازاي، الإشكالات ازاي، العيوب دي هنحلها ازاي ونتخلص منها ازاي، الذنوب دي ازاي نقلع عنها، المألوفات دي ازاي نستعين بإيه علشان نتخلص منها. المعلم الأول من معالم الطريق: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، ويسرد تلك الصلاة حتى يتنقى ذلك الدواء. فربما استعمل أحد الصلاة فعجزت إذا كانت تلك الصلاة أمام الناس، أو كانت تلك الصلاة مشوبة بشوب، فإذا أخفى تلك الصلاة وأحسن استعمالها فعسى أن يكون ذلك وسيلة كل أحد. يبقى تفصيل في ذلك المعلم، وهو أن تخفي شيئا من صلاتك حتى تتخلص من شوب الرياء، فقمن أن تكون تلك الصلاة المخفية المجتهد في إخفائها أن تكون دواء لك ولقلبك وتخليصا لك من عيوب نفسك. فنعمة الله عز وجل على هذا الجمع في فضيلة الصلاة، الشيخ طبعا يكلم الجمع الذي هو جمعه رحمه الله في تلك السنة في الاعتكاف، الشأن ألا تغالبها بعد الموانع، وألا تحول دون التنعم بها ما كان من القواطع، فما أحد إلا وقد استبان له بعض تلك المعالم فهو إليها يسعى، أو استبان له بعض غايات سيره وهو إليها يشتاق، وعجزت حيله وذهبت قواه، فليس يجد في ذلك عونا إلا الصلاة. يعني كأنك أيها السائر إلى الله قد تيقنت عجز تلك النفس، وأن تلك النفس لو وكلت إليها وكلت إلى ضعف وخور، وكلت إلى شيء لن ينفعك أبدا، فأقبلت على ربك وسألته المدد والعون واستلهمت قوتك من قوته سبحانه وتعالى، وعرفت أنه لا حول ولا قوة لك إلا به سبحانه وتعالى، فانخلعت من تلك النفس وانخلعت من تلك القوة الزائفة وانخلعت من تلك الإرادة المثبطة إن وكلت إليها أعني إرادة نفسك، ورميت نفسك على عتبة مولاك سبحانه وتعالى تستمد من قوته ومن حوله ما يكون لك عونا في طريقك في سيرك، فعجزت حيلك وذهبت قواك تلاشت في عينك، فلست تجد في ذلك عونا، فرجعت إذن إلى الصلاة وفزعت إليها، لأنه قد حزبك هذا الأمر، حزبك أمر انقطاعك عن السير، فلما حزبك فتشت في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، فوقفت على ذلك المعلم الذي أوقفك عليه الشيخ رحمه الله آنفا، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. فإن كان قد أرقك وأرهاقك وأفزعك انقطاعك عن السير فقد عرفت الدواء من فعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وأحد آخر كذلك ظهرت ذنوبه وعجز عن تركها والتوبة إلى الله منها، أو آخر بصره الله تعالى بعيوبه انشغل عن عيوب غيره فوهبه الله تعالى البصر بعيب نفسه، ف فهو بالصلاة ساع إلى دفع تلك العيوب. إذن الصلاة معين على الإقلاع عن الذنب، والصلاة معين على دفع ذلك العيب، كما أن الصلاة أيضا معين على الانخلاع من ذلك المألوف. وثلاثتها هي المعطلة، هي المعرقلة، هي الحاجبة: ذنب وعيب ومألوف. قال: فهو بالصلاة ساع إلى دفع تلك العيوب، فعسى أن يجود الله عز وجل علينا في ساعة الإجابة، وألا يحرمنا من تلك الصلاة من عددها أو من طولها وحسنها. وظل الشيخ رحمه الله على ذلك حتى لقي ربه، ومن نعيم القلب بها حتى نلقاه على ذلك. سؤال آخر: يشعر المرء بتفاوت أحوال المصلين في الصلاة ذات الركوع والسجود الطويلين، فبينما تهيج أذكار الرجوع الركوع والسجود قوما على البكاء، يجد المرء نفسه قد قسى قلبه واستطال واستثقل هذا الركوع والسجود، فتجد الأول مستغرقا في الصلاة مستعذبا لها، وتجد الثاني ذاهلا شاردا في الصلاة متمنيا سرعة انتهائها. فطبعا في بعض التصحيفات يعني في الكتابة، لكن يعني نتجاوز. فكيف يصل الفريق الثاني إلى ما وصل إليه الفريق الأول مع ما بينهما من تفاوت قد يصل إلى ما بين السماء والأرض؟ بل أزيدكم أن المرأة نفسه تتقلب حاله، يعني في ممكن في نفس الصلاة، في صلاة واحدة، يكون مستعذبا للركعة الأولى مستثقلا للثانية، أو متلذذا بالسجدة متململا من السجدة التي تليها مباشرة، يعني بعد دقيقة واحدة لا يفصل بين هذه وتلك إلا الجلسة. وهذا والله من آيات الله عز وجل، كيف أن قلبك بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. لو فكرتم في ذلك، يعني إزاي ده أنا كنت لسه من دقيقة واحدة بقول يا رب ما ارفعش من السجدة دي، إزاي السجدة اللي بعدها على طول متململ ومتأفف إزاي؟ فينبئك النبي بذلك صلى الله عليه وسلم، أن هذا القلب الذي استلذ الأولى واستثقل الثانية إنما هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فعرفت أن الأمر كله له، وأن الأمر كله راجع إليه، وأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. فافتقرت إليه وسألته أن يديم عليك تلك اللذة، أن يديم عليك تلك اللذة. فكأني الآن ألمح معنى في هذا التقلب، وهو معنى سوقك إليه سبحانه وتعالى. يعني لما تلذذت بالسجدات الأولى كان ذلك التلذذ منه سبحانه وتعالى، ثم لما مللت الثانية كان ذلك أيضا بأمره سبحانه وتعالى، فتراه لما فعل بك ذلك. احنا لسه عارفين في أول الكتاب، في أول الرسالة، أن من معالم السير أن ترى أنه أن كل أمر أو حكم فبجميل حكمته. فلعل من جميل الحكمة هنا أن يسوقك إليه، أن تنتبه لهذا المعنى. إزاي في لحظة زهقت بعد ما كنت متلذذ، فتتذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فعرفت أن الأمر بيده سبحانه وتعالى فساقك هذا إليه، فوجدت نفسك محتاجا إليه ومفتقرا إليه أن يديم عليك تلك اللذة، وألا يخرجك من حظيرة العبادة. فأقول الجواب عن هذه المسألة قد سلف، يعني خلصناه قلناه بكده. فإن ذلك من معالم السير، أن يجد المرء في قلبه قسوة وألا يذل قلبه أو يخشع. وسيلته إلى ذلك: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصلاة واستعينوا بالصبر على الصلاة، أو استعينوا بالصوم والصلاة. فإذا كان فريق يقوم بأغراضه 100، يعني ممكن واحد يستعين بالصلاة فينفتح له الباب بعد 100 ركعة وغيره، فإن فريقا آخر لا يقوم بأغراضه 100 من الركعات، يحتاج إلى 100 ومئات. فالأمر أن تظل على ذلك، أن تظل مستعينا بالصلاة، لأنه أمر الله. ما تجيش تقول بصلي وما بيحصلش، نقول لك صدق الله وكذبته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. متى يفتح الباب ليست لك، وليست من شأنك، وليست من اختصاصك، فتح الباب له سبحانه وتعالى وحده. أما الذي عليك أن تكون بالباب، ألا تبرح الباب، ألا تفارق الباب. ووقوفك بالباب يعني وقوفك في الصلاة، هذا هو وقوفك بالباب. فلا تزال مصليا وتأتي بالركعات تلو الركعات، حتى وإن لم تجد فيها قلبك، وإن لم تجد فيها خشوعا ولا إقبالا ولا بكاء، فأنت على تلك الحال رجاء أن يفتح لك الباب. وقوفك بالباب يعني مداومتك على الصلاة. قال: سؤال يهم جميع الإخوة المعتكفين، كيف نحافظ على هذه الطاعات والأوراد التي نقوم بها هنا، يعني في المسجد في الاعتكاف، بعد أن نعود إلى المال والأهل، ونعود إلى فتن الدنيا وشهواتها التي تشغل القلب عن الطاعة والعبادة. قال الشيخ: وجواب هذه المسألة البحث في عوائد الصيام التي حصل التنبيه إليها. فلو أننا في كل يوم من تلك الأيام فتشنا في الغنيمة التي هي دلالة على العيب وتبصير بالذنب أو تشويق إلى مفقود من الطاعات، لو حصل ذلك متكررا لصار للقلب زاد. يعني أن تخرج من الاعتكاف بحال غير الحال، فقد فتشت على عيب نفسك واجتهدت في التخلص من ذلك العيب، وقد بصرت ذنبك فتبت إلى الله منه، وقد زاد شوقك إلى تلك المفقودات من الطاعات، فكان هذا الشوق وقودا لك يسيرك فيما بعد الخروج من الاعتكاف وانتهاء شهر رمضان. لو حصل ذلك متكررا لصار للقلب زاد، لصار للقلب زاد من قبل ما وجده، ولكان نتاج ذلك الميمون هو الجائزة الكبرى، ولكان نتاج ذلك الميمون هو الجائزة الكبرى. والجائزة الكبرى هي كمال الشهود، أن تشهد الله تعالى بأسمائه وصفاته، وهي غاية من غايات الطريق، من غايات السير، أن يفنى في نظرك كل مخلوق، فترى في كل شيء فعله سبحانه وتعالى، وترى في كل شيء آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: وأن ينكشف لك أسرار أفعاله وحكم أقضيته وأحكامه، فهذا نعيم الدنيا. هل المسألة سؤال جاي، هل المسألة في عدد الركعات فقط أم يمكن تحصيل المطلوب بإطالة السجود والدعاء؟ نريد هذا وذاك، نريد هذا وذاك، نريد أن نحصلها في وقت. إحنا الآن يا جماعة مش بنتكلم على ال10 ليالي اللي جاية، بنتكلم على معالم السير. فأنت معاك العام كله، نريد إحراز ذلك العدد من الركعات، العدد الكثير، ونريد أيضا أن نطيل بعض الصلاة، هذا يفعل شيئا وهذا يفعل شيئا آخر. المسألة مش إحراز ثواب بس، ركزوا يا جماعة، المسألة مش إحراز ثواب فقط، وإنما هي معان تتربى عليها وأمور تحصلها، خلاص. فالذي تحصله بإطالات القيام لا تحصله أو لا يتحصل بزيادة عدد الركعات مع قصرها، ويعني حتى في بعض الأوقات تقول لك هات الفاتحة فقط. والذي يتحصل بالثاني ربما لا يتحصل بالأول، خلاص. قال يبقى نعيم الدنيا أن ينكشف لك أسرار الأفعال سبحانه وتعالى وحكم أقضيته أو أقضيته بقى وأحكامه. أنا كبنت ممكن أعتكف في البيت ولا لازم في المسجد أفضل؟ هو ما فيش حاجة اسمها نعتكف في غير مسجد، الاعتكاف يكون في المسجد. يعني ما فيش حاجة اسمها إن حد معتكف في حتة غير مسجد، ده ما اسموش، ده مش اعتكاف شرعي. الاعتكاف الشرعي هو لزوم مسجد، فلازم الاعتكاف يكون في مسجد. فكأن السؤال الآن هو أنا كبنت أعتكف ولا ما أعتكفش، يعني كأن هذا هو السؤال، يعني ألزم بيتي ولا أروح أعتكف، إنما مش أعتكف في البيت ولا في المسجد، ما فيش اعتكاف في بيت، خلاص. فإذا كان في مسجد فيه اعتكاف للنساء وما فيش خطورة على النساء فيه، وما فيش فتنة تحصل بوجودهن في المسجد، والصلاة في المسجد يعني تجدين قلبك فيها، فطبعا ده أولى بلا شك. لو ما فيش بقى الأمور دي بقى خلاص تلزمي بيتك وتصلي لحالك. أو لو عاوزت مثلا ما يبقاش اعتكاف لكن بتروحي تعتكفي الليلة وتخرجي بعد الفجر، ماشي الحال برضه، مش لازم يعني اعتكاف كامل، ماشي. قال أن يكون في قلبك الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وأن يريك الله تعالى أسرار ما يجري من الأفعال. مهم جدا يا جماعة نعيش مع الأمور دي، إن إحنا نرى أسرار ما يجري من الأفعال حتى في نفسك. إحنا لسه قايلين من شوية المثال اللي هو تقف تتأمل كده، إزاي أنا في السجدة دي متلذذ، السجدة اللي بعديها متململ، طيب ليه يا رب؟ ليه سؤال عن الحكمة، عن السر، مش ليه سؤال اعتراض؟ وكأن شيئا قد انكشف لنا إن ربنا يسوقك إليه سوقا، لما تعرف إن كل ده بإيديه هو، وكأنك كأنك يعني إيه شعرت الفقد لتلك الحلاوة التي كانت في السجدة الأولى، فذهبت تبحث عن تلك الحلاوة وتلك اللذة مرة أخرى، فعرفت أنها بيد الله عز وجل إذ سلبك إياها في السجدة الثانية، ففزعت إليه واطرحت بين يديه وسألته أن يعيد لك تلك اللذة. فكأن حرمانك من اللذة في السجدة الثانية ترتب عليه أضعاف أضعاف ما لو لم يكن حرمك إياه، صح يا شباب؟ ترتب عليه افتقار له، ذل بين يديه، سؤال له، خوف من السلب مرة أخرى. شوفوا المعاني اللي ترتبت على ذلك السلب، فهمتوا يا شباب؟ تقعد تفكر في أسرار هذا، وأن ينور بصيرتك لما يكون من وراء أحكامه وأقضيته من الحكم العظام، والناس في سيرهم إلى الله تعالى بحسب ما يجدون من ذلك، فمستقل ومستكثر. انتبهوا يا شباب لكلام الشيخ، ربنا يكرمكم. مسألة مش مسألة جوارح بتتحرك، الصوت راح. طب الحتة اللي فاتت دي كانت مهمة جدا جدا، فاسمعوها في التسجيل. الصوت رجع تمام ولا ايه؟ الصوت رجع يا جماعة. الصوت رجع. الصوت رجع كده يا جماعة. طيب الحتة اللي فاتت كانت مهمة جدا جدا اللي هي فاتتكم دي، فاسمعوها بقى، مش هينفع اعيدها تاني بس اسمعوها في التسجيل. ها يعني اسمعوها في الحتة اللي هي من مثلا من اول الدقيقة 22 كده ولا حاجة، او من الدقيقة 20 مثلا، ماشي؟ لكن معنى مهم جدا تكلمت عنه ومهم تسمعه. طيب قال: والناس في سيرهم إلى الله تعالى بحسب ما يجدون من ذلك، فمستقل ومستكثر، فيكون جد السير بمقدار ما ينال من ذلك أو ما ينال من ذلك. يبقى المسألة مش مسألة جوارح بتتحرك بتصلي وتصوم، مسألة قلوب بتحصل تلك المعاني. قال: وتقوى تلك العوارض، وتتجدد الآلام والأحزان بمقدار ما يحصل من الحجاب، أن يحتجب قلبه عن الله، ألا يرى الله، أن تخفى على قلبه أسماء الله وصفاته، أو يستبهم عن العبد أسرار أفعاله تصير مبهمة فلا يرى تلك الأسرار، أو أن يتردد القلب في حكم أحكامه وأقضيته. فهذه ظلمات الدنيا وأحزانها وآلامها، والمطلوب الآن محاورة النفس ومجاهدتها لإحراز تلك الوسائط أو الوسائل التي هي اتضاح عيبك وانكشاف ذنبك وزيادة شوقك إلى ما أعد ربك لأهل الدين. فبحسب ذلك، بحسب ما يفتضح عيبك، بحسب ما يزيد إحساسك بكمال ربك، لأنك لما وقفت على عيب فيك وعيب وعيب تلمحت كماله، إذ هو الكامل سبحانه وتعالى الذي لا عيب فيه ولا نقص. فوقوفك على عيب نفسك فيه مشاهدة كمال ربك سبحانه وتعالى. وبحسب ما ينكشف لك انكشافا زائدا جمال أسمائه الحسنى وكمال صفاته العليا، وبحسب ما يحصل من إزرائك على نفسك وكراهتك لها واحتقارك لأمرها، بحسب ما يتقوى ذلك الجانب الميمون، وبحسب ما ينكشف لك ذنبك حتى تحصل توبتك إلى الله تعالى منه، بحسب ما يزول ما على القلب من الحجاب، لأن الحجاب أصلا كان بالذنب. فلما وقفت على ذنبك فتبت منه انكشف الحجاب، فإن تلك الذنوب هي الحجاب المانع من انكشاف صفات وأسماء وأفعال علام الغيوب. فبمقدار ما تتوب، بمقدار ما يحصل لك من هذا النور الهادي لك إلى أسرار أفعاله وحكم أحكامه وأقضيته. الكلام واضح يا شباب؟ الكلام واضح؟ خليكم معايا علشان أعرف بس إن الدنيا واضحة، الصوت واضح والناس معايا. قال: فإذا خرجت بذلك الزاد فلا خوف عليك لا من المال ولا من الأهل. ركزوا يا شباب. هنا بيقول: فإذا خرجت منين؟ من الاعتكاف بذلك الزاد، اللي هو إيه الزاد؟ لأن وقفت على ذنبك وعيبك ومألوفك وتبت من ذلك الذنب واجتهدت في رفع ذلك العيب وفي الفكاك من هذا المألوف، إذا خرجت بذلك الزاد من الاعتكاف فلا خوف عليك لا من المال ولا من الأهل، لأنك لما كنت في الاعتكاف تركت المال والأهل خارجا، تركت المال والأهل خارجا، ولما هتطلع من الاعتكاف هترجع لمالك وأهلك وهترجع لتجارتك ولعملك ولدوامك، مش كده؟ وهذه فتن ولا مش فتن؟ فتن. ونبهنا الله عز وجل على هذا النوع من الفتن، المال والأهل. لكنك خرجت أقوى مما دخلت، فلا أنت في مواجهة تلك الفتن مدافعا لها مساعدا غيرك على النجاة منها. ويتعلق بهذا السؤال أمر آخر وهو أمر الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهو ضرورة فعل من حصل تلك الحال، من نال الجائزة الكبرى، فهو دهره ساع في شكر نعم الله عليه. يعني لو خرجت بتلك الحال فهتخاف أن تسلبها، فهتبقى عاوز تقيد تلك النعم. فما تقييد النعمة؟ حد يقول؟ درس الصبح، درس الفجر، درس الفجر، تقييد النعمة هيكون بإيه؟ حد يقول يا جماعة؟ أيوة أحسنت، بالشكر. هذا معلم آخر من معالم السير، ركزوا يا شباب، ركزوا، ماشي؟ معلم آخر من معالم السير. السؤال اللي بنسأله كلنا هو أنا ليه ما بعرفش أداوم على حاجة؟ فواحدة من هذه الأمور تسأل نفسك، هل أديت شكرها لما فتح الله عز وجل لك باب الصوم، باب الصلاة، باب العمرة، باب قراءة المصحف وختمه؟ لما فتح لك هذا الباب تراه فتحه لك عشان أنت مستحق يعني أن يفتح لك الباب؟ ولا أنت الجدع يعني اللي بتعمل اللي ما بيتعملش؟ أو أنه فتحه لك فضلا منه ونعمة، وأنت ذلك العبد العاصي المجرم الآبق الذي لا يستحق أن يفتح له لكنه قد فتح سبحانه وتعالى. طيب، فتح لك فكنت في جملة الصائمين المصلين القائمين التالين الذاكرين في رمضان، يبقى محتاج تشكر ولا مش محتاج تشكر؟ تشكر على إيه؟ تشكر إنه فتح لك وأنت غير مستحق للفتح أصلا. يبقى أقل شيء لما فتح لك ودخلت أن تخاف الطرد مرة أخرى. فطالما أنك أو ما دمت في الداخل فأنت على وجل أن يؤمر بك فتطرد، لأنك أصلا لما دخلت دخول غير المستحق أصلا. لما دخلت، لما فتح لك فدخلت في زمرة العابدين، دخلت دخول غير المستحق أصلا. فأنت وأنت في وسطهم دائما خائف وجل أن ينادى باسمك فتطرد من وسطهم. طيب إزاي أفضل وسطهم بقى هؤلاء؟ تفضل وسطهم بأن تشكر، لأنك عرفت أن ربك عز وجل قد أدخلك بفضله ومنته عليك، تشكر بقى، مش كده؟ طيب وشوف الفضل بقى، لئن شكرتم مش تفضل النعمة زي ما هي، لا، لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن حصل من هذا الحال بعضه، ومن حصل من هذا الحال بعضه أو لم يكن له نصيب منه فلا يزال الخطاب متوجها إليه وإلى غيره. خطاب إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولشكر نعمة الصيام ترى يقوم به شهر واحد، يعني يقوم بالشكر شهر واحد بما فيه من الأيام. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عجز شهر واحد عن القيام بهذه النعمة، فلم يزل المرء في الصيام في شكر نعمة الصيام. الله أكبر، فهمت؟ يعني كيف تشكر نعمة الصيام بمزيد من الصيام، وكيف تشكر نعمة الصلاة بمزيد من الصلاة، وكيف تشكر نعمة الذكر بمزيد من الذكر. المقصود هنا بالصبر على الطاعة ولا الصبر على الابتلاءات يا شيخ؟ كله، كل أنواع الصبر، تصبر على كل أنواع الصبر، تصبر على المعصية وتصبر على الطاعة وتصبر على البلاء. قال: فلم يزل المرء في الصيام في شكر نعمة الصيام، وفي شكر نعمة ما كان من العطايا في رمضان، وفي شكر تلك الهدايا التي لا يستحقها الإنسان. ماذا يفعل من أثقل عن الطاعة ولا يستطيع أن يقوم من الكسل وضعف الإرادة؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، وانت قاعد حرك لسانك ولو لم تجد قلبك، حرك لسانك بالذكر، وحركة اللسان سهلة ميسورة، كأن السائل يسأل عن حال هي أشد وأسوأ، وهي إنه حتى الصلاة اللي من غير خشوع ولا تدبر اللي بتتكلم عنها دي مش قادر أقوم أعملها، مش قادر أقوم أجيب ركعات كتيرة من غير حضور قلب حتى، أعمل إيه؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فالذكر يسهل عليك. أما نوع الذكر فحسب حالك، فعلى حسب الحال. يعني لو كنت إنسان مفرط في الطاعات، مفرط في الذنوب والموبقات، فاجعل معظم ذكرك الاستغفار والتوبة. ماشي؟ إن كان الشيطان يدخل عليك من باب الشبهات والتنقص من ذات الرب سبحانه وتعالى، فاجعل معظم الذكر التسبيح والتهليل والتكبير، وهكذا. لكن علاجك: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. خلاص، حتى وانت فاتح التليفون وقاعد عليه ومش قادر تعمل حاجة غير كده، زود من الذكر، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. طيب، قال: فلم يزل يزيد في ذلك الصيام حتى يبلغ حال النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه وما دل عليه يعني النبي الصحبة الكرام، حتى يحرز نصف دهره في الصيام، إما أن يصوم يوما ويوما أو أن يجمع الصيام إذا كان ثم مانع من ذلك، فهو إذن عدته في استبقاء ما هو فيه الآن من العطاء، يعني ذلك العطاء الذي آنسته في رمضان تقيده بعد انتهاء الشهر بالشكر، وقد عرفت معنى الشكر. سؤال: بعد انقضاء الشهر وقد ذقنا حلاوة الدين، يتكرر الأمر كل عام بمجرد خروج المرء للعيد والعودة إلى الأهل، يذهب كل شيء كأن لم يكن حتى يأتي رمضان قادم. الجواب: الذي يدع اليوم الأول ويصير بعد في الصيام، فلو وجد في قلبه المقدار الكافي من المحبة فإنه لن يتغير حاله كثيرا، أو فقد من قلبه ذلك المقدار من المحبة فوجد في قلبه آفات يعجز عن دفعها أو مفقودات سير يحب الوصول إليها، فإنه سيستعمل وسيلة الصلاة حتى تنضم إلى شكر الله تعالى على نعمة الصيام بالصيام. كأن الشيخ بيجيب على هذا السؤال الذي نسأله كلنا. يخرج رمضان، نخرج من المعتكف، نلاقي نفسنا رجعنا للحالة الأولى بسرعة. هنا بيقول الجواب: الذي يدع اليوم الأول يعني يوم العيد ويصير بعده في الصيام، يبقى فوتنا العيد، لأن العيد يحرم صومه ونبتدي الصوم من تاني يوم العيد على طول. خلاص، يبقى شكر النعمة مش انك تستنى عشان سادس يوم من شوال تصومه آخر يوم في شوال، ده مش شكر النعمة. لا، كأنك لما انتهيت من رمضان وهو شهر الصبر شرعت بعده مباشرة في الشكر. فهمت؟ فكأنك قد خرجت من صبر إلى شكر، ففوتت اليوم الأول الذي يحرم صومه، وشرعت في الصوم من اليوم الثاني شكرا لله عز وجل على ما كان منه من عطاياه في ذلك الشهر. فهمتوا يا شباب؟ ده اللي الشيخ عاوز يقوله، ونبهك في الآخر إلى نفس المسألة، وهي مسألة إنك تشكر بالصيام، وكذلك تضم إلى الشكر بالصيام الشكر بالصلاة. حاضر يا محمد، فكرني في آخر الدرس بس عشان وقت الدرس. أو ماشي، يعني المذهب عندنا إن صاد لا تسجد، سجدة صاد دي ما هي السجدة، ما بنحسبهاش سجدة في مذهب الحنابلة، وإذا سجدها الإمام فلا تتابعه في فلا تتابع يعني ما تتابعوش في السجود. سؤال: كيف نستطيع الربط بين حال ما نحن فيه الآن وحال الأمة التي آلت إليه من ضعف وذل وخذلان؟ هو سؤال مهم، لأننا الآن في شيء من ذلك، وترون ما يحدث حولكم في السودان وفي فلسطين وفي غيره. الجواب: وأنت تبصر فإنما صارت إليه الأمة من ضعف وذل وخذلان مفتاحه هنا. هنا فين؟ هنا في المعتكف. الشيخ كان في المعتكف، يبقى المفتاح اللي هنغير بيه حال الكون هنا. فلو أصلح الله حال أولئك المتعبدين لكانوا قادة الأمة إلى الصواب المبين، لكن الأمة صارت إلى ما صارت إليه من ضعف وذل وخذلان لفقدها الهداة المرشدين. نظرت إلينا، أو نظرت يعني إما الأمة أو نظرت يعني أنت إلينا، فما أخذنا بأيديها، يبقى نظرت يعني نظرت الأمة إلينا. إلى من؟ ما إحنا الأمة هتبص لمين عشان يطلعها من الحالة دي؟ مش للسياسيين والاقتصاديين والرؤساء والملوك، مش دول اللي في إيدهم المخرج. لا، المخرج في عباد الله عز وجل الذين وعدهم الله عز وجل النصر والتمكين. لأغلبن أنا ورسلي، قالها الله عز وجل، ولينصرن الله من ينصره. فعرفت إذن أن نصر الله عز وجل يكون لتلك الفئة التي تنصره. فإذا كان حال الساسة وغيرهم من أهل القيادات في بعد عن ذلك، فالواجب متعين أن نحونا نحن إن رأينا نفسنا من جملة هؤلاء المتدينين، وإلا فهي دعوة تفتقر إلى دليل، إلى بينة، أن نخرج الأمة مما هي فيه. ماشي، أظن الكلام واضح ومفهوم. قال: نظرت إلينا فما أخذنا بأيديها إلى الصواب أو إلى شيء معلوم. الصواب حتى الآن غير مستبين. يعني كأن فلسطين الآن تنظر إلينا، إلى جملة المتعبدين، إلى جملة المتدينين، تريد منا أن نأخذ بيدها. عملنا إيه بقى إحنا؟ الصواب حتى الآن غير مستبين، وهذا يقتضي من كل أحد ألا يسامح نفسه وألا يفرط في أمرها حتى يستبين معالم التغيير بعد رمضان. تخرج من اعتكافك، تخرج من رمضانك بخطط سير، مش هارك كده عشوائي كده، ما عندكش حاجة تعملها وما عندكش خطة هتتبعها. لا مسامحة أبدا لمن خرج من هذا المكان من المعتكف ولم يحدد معالم التغيير في سعيه. يبقى أنت خارج من المعتكف، خارج من رمضان بمعالم واضحة، الذنب الفلاني مش هقع فيه تاني، إزاي هعمل واحد اتنين تلاتة وهأقلع عن واحد اتنين تلاتة وهسيب واحد اتنين تلاتة، العيب الفلاني هتخلص منه إزاي، هقرأ واحد اتنين تلاتة وهعمل واحد اتنين تلاتة وهصاحب واحد اتنين تلاتة وهترك واحد اتنين تلاتة، المألوف الفلاني هنخلع عنه إزاي، وهكذا. لا مسامحة أبدا لمن خرج من هذا المكان ولم يحدد معالم التغيير في سعيه، لابد أن يزيد في الفعل كذا وكذا وكذا، ولابد أن ينقص من الأمر كذا وكذا وكذا، لابد من نظام حياة مختلف عن ذلك النظام الذي جاء منه الناس إلى هذا المكان. ساعدك هذا المكان، هذا المعتكف، أن تكسر تلك العادات، بقيت تنام بالنهار وتصحى بالليل، بقيت تنام جنب اللي بيشخر وجنب اللي ريحته وحشة، وبتاكل أي أكل يتحط لك حتى لو ما معجن، حتى لو مش مستوي، بتخش بالحمام بالطابور وتدخل تلاقي القعدة بلدي وتلاقي الحمام مش نظيف، كسرت عاداتك كلها. مش عشان تخرج ترجع تكبل نفسك بنفسك في تلك العادات مرة أخرى، لا، خرجت وقد ركزت في انك ما ترجعش لايه، لتلك العادات مره اخرى تكبلك. ماشي؟ طيب، هذا هو اعظم الامور التي لابد ان تكون بها العنايه الان. لابد ان تتغير معالم السير، لابد ان يتجدد في حياه كل احد ما كان قبل رمضان، ما كان قبل رمضان مفقودا. لا مسامحه بحال أن يصير الحال بعد رمضان كالحال الذي كان في بداية هذه الأيام. كل أحد حقه أن يخلو إلى نفسه حتى يتفكر في موقفه من القرآن، وحتى يتبين موقفه من العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كأن الشيخ بينبهك على معنيين هم، تبتدي تراجع نفسك فيهم، حالك إيه مع القرآن بعد رمضان، وحالك إيه مع العلم الشرعي. تخرج بخطط، خطط لختم المصحف لو انت مش خاتم، وخطط لمراجعة ما قد نسيته، وخطط لو انت ناسي، وخطط للإبقاء على الحفظ لو انت من الحفاظ. والعلم، حالك ايه مع العلم، العلم الشرعي. تخرج بخطة من رمضان تتعلم فيها ذلك العلم الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كم قيام هذه الأمة به، بل كم وفاء هذه الجماعة من المتعبدين بحقه. سيبك من الأمة بقى، كم مليار المتعبدين المتدينين، فينهم من القرآن وفينهم من العلم. كم سعى أولئك الموجودين كم سعى أولئك الموجودون إلى حياة مثل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ذلك يعني أن هذه الأمور لا مسامحة فيها، لا مسامحة أن تظل هذه الأمة في ذلك التضييع لوظيفة القرآن، لا مسامحة في أن تظل تلك الأمة في ذلك التضييع للعلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا مسامحة في أن تظل تلك الأمة مشدودة إلى الدنيا، مشغوفة بشهواتها، مشغولة بالاستباق إلى زينتها وزهرتها. هذه معالم سير لا بد أن يأخذ كل منا العهود على نفسه بالمقدار اللازم له منها. إن ذلك إذا كان هو داء الأمة، إذا كان هو داء الأمة في مجموعها، فإن ذلك الداء أصله فينا. فلو قام أولئك المنسوبون إلى الدين بهذه الواجبات لأنار الله تعالى بهم الظلمات ولا يسر بهم السبل إلى تلك الغايات المحمودات. فدعكم الآن من الرمي بالمسؤولية على غيرنا، وفين القادة وفين الساسة وفين الاقتصاديين وفين المش عارف ايه؟ اين انتم؟ اين انتم ايها المتعبدون، ايها الطائعون، ايها المتدينون؟ اين انتم؟ هل قمتم بواجبكم، بواجبكم فتخلف وعد الله عنكم؟ هذا هو السؤال الملح الآن. هل قمنا بواجباتنا ثم تخلف وعد ربنا؟ ولا ينصرن الله من ينصره. فهل نصرنا الله ونصرنا شرعه فينا وفي أهلنا ثم تخلف وعده عنا؟ حاشاه. فشغل كل أحد ماذا سيغير بعد من حالك، ماذا سيتغير بعد من حالك. لابد أن يتغير حالك بعد، يعني بعد رمضان، بالصيام حسب إحراز الوصية به. تبقى الوصية لبقية الوظائف. إحنا خلاص يعني الوصية بالصيام جاءت آنفة. تبقى الوصية لبقية الوظائف التي شرف الله بها من شاء في رمضان على غير استحقاق منا لذلك، ولا تأهل لفعله، ولا قدرة على تحصيله، بل كان كله من بر الله تعالى وجوده ومن فضل الله تعالى وكرمه. سؤال شاك نفسه يقول: أعاني من غياب حلاوة الدين مع العلم أنني حاولت التغلب عليه بالصيام والقرآن، وكان من نتيجة ذلك حرمان القيام في ليلة القدر، ولم أنجح بعد في ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والجواب أن في ذلك تنبيها على مسألة مهمة أصغي لها الآن أذنك وفتح لها قلبك. هذه المسألة أن من اتضح له شيء من معالم الدين فعجز عن الوصول إليه، فليعلم أن سبب ذلك العجز هو ما تراكم عليه من الديون. أصغي سمعك جيدا، وأن هذه الديون لو قضيت لجد به السير ولنعم بالوصول إلى غايته وهدفه، لكن تلك الديون قطعت. فأول الوفاء إذن الوفاء بالديون، والديون صلاة وصيام. الصلاة مفروضات ومؤكدات ومستحبات، فمن شكى نفسه أو وجد ذلك الحال فإن طريق الحل الصحيح لهذه المسألة أن يحصي ما فاته من الديون المفروضات، اللي عليها صلوات واللي عليه صلوات ومكبر دماغه ما بيصليهاش، ابتدى يصلي بعد ما بلغ بسنتين 13 20. الصلوات دي هتتسأل عنها، ما صليتهاش ليه؟ تأتي بها الآن. اللي بتحيض وما هيش عارفة أحكام الحيض وإمتى تسيب الصلاة وإمتى ما تسيبش، ربما تكوني قد ضيعت صلوات كان المفروض تصليها، ولأنك ما انتش فاهمة ضيعت الصلوات المفروضات بجهلك، هتعذري أمام ربنا يوم القيامة بهذا الجهل، ما تعلمتيش ليه؟ قال: كانت تلك الديون صلاة أو صياما أو صدقات، أو كانت ما سوى ذلك من الواجبات من الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، أو من بر الوالدين أو من صلة الأرحام أو من غير ذلك. ابحثوا عن الديون التي عليكم، حالك مع أبيك وأمك، حالك مع أقربائك، حالك مع المعروف أن تأمر به ومع المنكر أن تنهى عنه، ديون. فطريق الحل إحصاء هذه الديون. أول حاجة نحصي الديون التي علينا، ثم السعي السديد في سدادها والوفاء بها. فعلى ذلك من حرم، وطبعا البنت اللي ما بتصومش في رمضان عشان الحيض وبعدين ترجع ما تقضيش، هذا الذي فاتها او اللي هيفطر في رمضان وما يقضيش، سداد الديون. ثم السعي، قال: فعلى ذلك من حرم القيام في ليلة القدر، أو من وجد مشكلة ما عجزت حيله دونها، فإنه راجع إلى نفسه ليحدد موقفه من الصلوات الفائتات، وما فسد من الصيام في أيامه الخاليات، ومن واجب حفظ القرآن والقيام بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غير ذلك من الواجبات. ووسيلته كما ترى جزء من غايته، فغايته سداد الديون، وأولها ديون الصلوات، ووسيلته إلى ذلك الصلاة. سبحان الله. يعني الدين الذي عليك أن تؤديه هو الصلاة. طب بأي شيء تستعين في تأديتك للصلاة؟ بالصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وغايته سداد ديون الصيام في المفروضات، ووسيلته جزء من هذه الغاية. استعينوا بالصبر، الصوم والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فمن أخطأه هذا الطريق من طرق الحل والتمس حلولا أخرى، فليطل في الزمان سعيه ولتتشعب مذاهبه، وهيهات أن يصل إلى غرضه. ركزوا يا جماعة في كلام هذا الشيخ، فهو شيخ رحمه الله بصير بما يتكلم به، وله الأستاذية في هذا الجزء الذي يتكلم فيه. اللي هيروح بقى يدور على اللي هيستثقل هذا الكلام ويروح يعاوز حل سريع وسهل، سبحان الله الشيخ بيقول هذا. وسؤال أتى، ولا نحسب أخونا يعني يريد ذلك، يعني مش عاوز يستسهل، هو كأن سؤال أخينا إنه عاوز يدرك العمر، ماشي. إنما الشيخ هنا بيقول لك هذا هو الطريق، هتستثقله بقى وتروح تدور على حاجة تانية أنت حر، لكن الشيخ جاي لك من هناك وبيقول لك فليطل في الزمان سعيه. تاني نقرأ الكلمتين دول: فمن أخطأه هذا الطريق من طرق الحل، وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، والتمس حلولا أخرى، فليطل في الزمان سعيه ولتتشتت ولتتشعب مذاهبه، وهيهات أن يصل إلى غرضه. كل سعي بعد مبني على هذا الأساس. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. أن يصح سيرك إلى الله تعالى، فكيف يصح سيرك وعليك هذه الديون وعليك هذه الديون المثقلات أو المثقلات أو المثقلات تمشي كلها تمشي. والحمد لله رب العالمين. وعن أتوا بنتف يعني من كلام الشيخ في هذه الرسالة الميمونة: الاعتكاف ومعالم التغيير. أول ذلك المطلوب الآن محاورة النفس ومجاهدتها لإحراز الوسائط والوسائل التي هي اتضاح عيبك وانكشاف ذنبك وزيادة شوقك إلى ما أعد ربك لأهل الدين. كل الكلام ده احنا قريناه. ثم إنما صارت إليه الأمة من ضعف وذل وخذلان مفتاحه هنا، فلو أصلح الله حال أولئك المتعبدين لكانوا قادة الأمة إلى الصواب المبين، لكن الأمة صارت إلى ما صارت إليه من ضعف وذل وخذلان لفقدها الهداة المرشدين. ثم لا مسامحة أبدا لمن خرج من هذا المكان ولم يحدد معالم التغيير في سعيه، لابد أن يزيد في الفعل كذا وكذا وكذا، ولابد أن ينقص من الأمر كذا وكذا وكذا، لابد من نظام حياة مختلف عن ذلك النظام الذي جاء منه الناس إلى هذا المكان، يعني المعتكف. ثم لا مسامحة بحال أن يصير الحال بعد رمضان كالحال الذي كان في بداية هذه الأيام. كل أحد حقه أن يخلو إلى نفسه حتى يتفكر في موقفه من القرآن، وحتى يتبين موقفه من العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا نهاية الرسالة. يا شيخ، والاعتكاف بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ يعني للمسجد، مع إن ممكن أبقى قاعدة في أوضتي لوحدي فهعرف اصلي بخشوع واتكلم مع ربنا وبعيدا عن الرياء وكده. فعاوز اعرف ليه المسجد. تاني، الاعتكاف لا يكون الا في المسجد، هل هو الاثوب؟ مش شرط. ركزوا يا جماعه، طبعا اللي بتسال بنت. الاعتكاف لا يكون الا في المسجد، يعني ينفع مثلا، هديكم مثال عشان بس نفهم البنت دلوقتي، يعني مثال اوضح من ده عشان نفهم دلوقتي القبله ناحيه الكعبه، فانتوا مثلا في اسكندريه ولا في الساحل ولا على البحر، فالقبله هتكون في ظهركم. فينفع واحد يجي يقول طب يا شيخ لا انا لما ببص للبحر ببقى اخشع، فانا هبص للبحر وانا بصلي. فاهمين المثال؟ فنقول له لا، هي القبله ناحيه الكعبه، والكعبه وانت في اسكندريه هتخلي البحر في ظهرك. طول ما انا اصل انا في الحته اللي انا فيها لو خليت البحر في ظهري هبقى ببص على العماير وعلى المش عارف ايه ومش هخشع، لكن لو بصيت للبحر وانا بصلي هبقى في خشوع وحضور قلب وطمأنينة نفس، فانا هصلي وانا باصص للبحر. ما ينفعش. فالاعتكاف لا يكون الا في المسجد، الاعتكاف في المسجد، خلاص كده يعني دي نخلص منها ونطلع. فواحده قاعده في اوضتها تقول انا هعتكف في اوضتي، نقول لها ده مش اعتكاف، ده ما اسموش اعتكاف شرعي. السؤال الان بقى، طيب انا لما هقعد في اوضتي هكون اخشع لله وقلبي حاضر اكتر واحصل من العبادات كذا وكذا، ولو رحت المسجد لا ما بيحصلش ده، يعني اي ساعتها بننظر ايه الاثوب وايه الانفع للقلب، تفاصيل تانية، لكن مش هنسميه اعتكاف، مش هنسميه اعتكاف. يا شيخ هو درس التفسير مش هيرجع؟ مش عارف. سؤال، هل المرأة الحائض أقل في الأجر في العشر الأواخر من الآخرين، وكيف تستطيع أن تستغلهم حتى بدون الصيام والصلاة؟ هذا مما كتبه الله على بنات آدم، فلو علم الله عز وجل من قلبك الصدق أن لو لم يكن حضرك ما حضرك لفعلت كذا وكذا ولا قمت بكذا وكذا ولا قرأت كذا وكذا ولا أحرصت الصيام على وجهه الذي يحبه الله عز وجل، ففضل الله واسع. إزاي نستغل بدون الصيام والصلاة؟ الإكثار من سماع القرآن والإكثار من الذكر، تحصلين هذا إن شاء الله. هل يجوز القيام بالفوائد من الصلوات بنية القيام والقضاء؟ لا. حد يرسل الكتاب، الكتاب موجود على القناة. مفيش عندنا مساجد في اعتكاف، اقتراحاتكم ايه اعمل ايه؟ يعني يصعب ان يبقى في مكان مفهوش مسجد واحد يعتكف فيه، انما لو الحال على تلك الحالة التي وصفت، فاولا تعرف ان ده بشؤمنا نحن، يعني لما يكون في منطقتنا مفيش ولا مسجد في اعتكاف فكأن تلك عقوبة من الله عز وجل، عقوبة من الله عز وجل لنا انه لم يرى فينا من هو اهل لان يدخل عليه فأغلق الباب دوننا، فنحرز هذا المعنى ونتوب إلى الله عز وجل من تلك الحال التي وصلت إليها البلاد أو يعني المنطقة اللي أنت فيها. ثانيا، ممكن شفت بقى، طيب ثانيا ممكن أنك تعتكف في الليل، تروح تدخل بالليل ما تخرجش غير بعد الفجر وخلاص، يعني هتعمل ايه؟ هل يجوز للحائض قراءة القرآن من الموبايل؟ لا يجوز. طيب أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.